أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في ذيل المسألة المتقدمة 311 قال: وكذلك، يعني كذلك الدية كاملة، إذا أصيب فأحدب، إذا أصيب فأحدب، يعني الظاهر إذا أصيب وأوجب ذلك أن يكون ذا حدبة، هذا أيضا فيه دية كاملة. ثم قال: أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس، أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس، يعني إذا أصيب فصار أوجبت هذه الإصابة أن يصير بحيث لا يستطيع الجلوس، هذا أيضا فيه الدية كاملة. هذا استدلوا له بصحيحة بريد العجلي، صحيحة بريد العجلي، لكن قلنا الملاحظة التي ذكرناها هي أنه لا يصح الاستدلال بهذه الصحيحة على ما ذكر، لأنه محل الكلام هو إصابة الظهر الموجبة لمنعه من الجلوس، بينما الصحيحة تقول إذا كسر الظهر فأوجب ماذا؟ المنع من الجلوس. هذا غير هذا. بعبارة أخرى، أن المفروض في الاستدلال أننا نستدل على أن في إصابة الظهر الموجبة لعدم القدرة على الجلوس الدية الكاملة، نريد أن نستدل على هذا، وهذه الصحيحة لا تدل على ذلك، وإنما تدل على أن في كسر الظهر الموجب لعدم القدرة على الجلوس الدية كاملة، والمفروض أن كسر الظهر فيه دية كاملة على ما تقدم، أن كسر الظهر وإن لم يوجب عدم القدرة على الجلوس هذا فيه دية كاملة، هذا فرغنا عنه. فحينئذ ذكر عدم القدرة على الجلوس في هذه الرواية كذكر عدم الإنزال في موثق السماعة، حيث قلنا بأن عدم الإنزال في موثق السماعة ليس تقييد، وإنما هو من النتائج المترتبة على كسر الظهر، لأن كسر الظهر يترتب عليه ماذا؟ عدم الإنزال، كأنه في المقام أيضا يكون كسر الظهر في صحيحة بريد العجلي يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه عدم القدرة على الجلوس، وليس هو قيدا، وإلا كسر الظهر بما هو كسر الظهر وإن لم يوجب ذلك تقدم سابقا أن فيه الدية كاملة، تقدم أن فيه الدية كاملة. فإذا كيف نستدل بهذه الصحيحة على أن في إصابة الظهر لا في كسره، مع بقاء الظهر سالما غير مكسور، في إصابته على نحو يوجب ذلك الامتناع من الجلوس، أن هذا فيه دية كاملة، ونستدل له بصحيحة بريد. صحيحة بريد ليس فيها دلالة على هذا، فيها دلالة على أنه كسر الظهر المؤدي إلى عدم القدرة على الجلوس باعتبار الملازمة الخارجية بينهما، كما هو الحال في كسر الظهر مع عدم الإنزال، هذا يكون موجب للدية الكاملة، لأن الإصابة من دون الكسر تكون، وإنما تكون موجبة ل امتاع من الجلوس، هذا فيه دية كاملة. هذه هي الملاحظة على الاستدلال بهذه الصحيحة. مسألة 312 قال: إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب، جبر على غير عيب وغير عثم، عثم يعني عدم استواء اعوجاج، جبر فصار مستقيما بلا التواء وبلا عيب، فرجع كأنه إلى حالته السابقة. هذا شنو في كسره إذا جبر وأصبح بلا عيب ولا عثم؟ يقول: قيل إن فيه ثلث الدية، قيل إن فيه ثلث الدية، وهو لا يخلو عن إشكال، والصحيح أن ديته 100 دينار، وإن عثم ففيه 1000 دينار، وإن عثم ففيه 1000 دينار. هذه المسألة. هذا المطلب الذي ذكره السيد الماتن اختاره الشيخ في النهاية، هو الشيخ ابن إدريس في موضع من السرائر، لأن الشيخ ابن إدريس له قولان كأنه، واختاره الشيخ ابن إدريس في موضع من السرائر، واختاره يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع والمحقق في النافع والشرائع وفي مجمع الفائدة وفي الروضة للشهيد الثاني نسبته إلى المشهور. لكن المشكلة أنه لا يعرف له مستند واضح، لا يعرف لهذا مستند واضح، أن كسر الظهر إذا جبر من غير عثم ولا عيب فيه ثلث الدية، هذا ليس له مستند واضح، كما صرح بذلك في مقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة، وفي كشف اللثام أيضا صرح بذلك، في الرياض أيضا صرح بأنه ليس له مستند، أن ما ذهب إلى المشهور من أن فيه ثلث الدية ليس له مستند واضح. في كشف اللثام قال ويمكن أن يكونوا حملوه، يعني القائلون بالثلث، القائلون بالثلث، قل لعلهم حملوه على اللحية إذا نبتت، إذا حلق لحيته ونبتت فيه ثلث الدية كما تقدم سابقا، أو على الساعد، حملوه على الساعد، ففي كتاب ظريف أن فيه إذا كسر الساعد فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، ثلث دية النفس، بناء على أن المراد به الساعدان جميعا، بناء على أن المراد به الساعدان كل الساعد، إن نقول ثلث دية النفس مو ثلث دية الساعد الواحد، وإنما كأنه ثلث دية الساعدين، خذ دية الساعدين قد الدية الكاملة، فيكون فيهما في الساعدين يعني ثلث دية النفس الكاملة، فيصح هذا. فكأنه يقول يحتمل أنهم قاسوا محل الكلام الذي هو الظاهر، قاسوه على من؟ على اللحية إذا حلقت ونبتت، وعلى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم وغير عيب، فإن فيه أيضا ثلدية الساعد الواحد، إذا ساعدين فيه ثلدية النفس. ففي المقام أيضا الظهر إذا كسر وجبر من غير عثم ولا عيب رجع كحالته السابقة، هذا أيضا فيه ثلث دية الظاهر، دية الظاهر شقد هي الدية الكاملة، دية الظاهر والدية الكاملة، نتقدم أنه في كسر الظاهر الدية الكاملة، فإذا جبر من غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية الظاهر، يعني فيه ثلث دية الكاملة، قاسوه على ذلك، يقول يحتمل أن مستندهم هو هذا. ولذا يقول السيد الماتن يقول وهو لا يخلو عن إشكال، يعني هذا القول بأن فيه ثلث الدية لا يخلو عن إشكال، لأنه ليس له مستند واضح، والقياس لا نقول به، هذه موارد خاصة ثبتت في موردها في اللحية، ثبتت في الساعد إذا تم هذا الكلام، التعدي من هذه الموارد من اللحية والساعد إلى محل الكلام الذي هو الظهر، هذا يحتاج إلى قياس وأشباه القياس ولا نقول به، ولذا يقول هذا لا يخلو عن إشكال. نعم، في مفتاح الكرامة ذكر بأن الظاهر أن المستند وصل إلى القائلين بالثلث وإن لم يصل إلى غيرهم، كأنه في مفتاح الكرامة هو يحسن الظن بمن ذهب إلى ماذا؟ إلى أن فيه الثلث من قبيل الشيخ في النهاية ابن إدريس في السرائر، يحسن الظن بهم فيقول لعل المستند وصل إليهم وإن لم يصل إلى غيرهم، فرض أنه إلى غيرهم لم يصل، إلينا لم يصل، لكنه لعله وصل هذا المستند إليهم، ولذا أفتوا على طبق ذلك المستند الواصل إليهم، أفتوا بماذا؟ بالثلث. ويعلل هذا يقول بأن كتاب النهاية الذي أفتى فيه الشيخ الطوسي بالثلث، كتاب النهاية هو متون أخبار، كتاب النهاية هو عبارة عن متون أخبار، فالشيخ الطوسي عندما يفتي في النهاية ينقل نفس متن الخبر، فلابد أنه عثر على خبر يدل على أن فيه الثلث، ولذا أفتى بالثلث في كتاب النهاية. ويقول أن الذي يشهد على ذلك هو ما ذكره الشيخ الطوسي نفسه في ديباجة المبسوط، في ديباجة كتابه المبسوط، حيث ذكر هذه عبارته في المبسوط، في ديباجة المبسوط، في مقدمة المبسوط، يقول: وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم ووصولها من المسائل، وفرقوه في كتبهم، ورتبته ترتيب الفقه وجمع النظائر، بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك. يقول هو يذكر قبل هذا بأنهم إذا بدلنا الألفاظ الروايات أكو جماعات يقول يستوحشون من ذلك، لأنهم اعتادوا على ماذا؟ على ألفاظ الروايات. يقول إحنا هم ما تحافظنا على الألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك. هذا كله في كتاب النهاية. فإذا كتاب النهاية هو متون الأخبار، وعليه فمن الممكن أن هذا خبر، أن هناك خبر يدل على أن في هذا الثلث، وهذا وصل إليهم وإن لم يصل إلينا. مضافا، يعني لا زال الكلام لصاحب مفتاح الكرامة، مضافا إلى أن ذهاب ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس في السرائر إلى الثلث، هذا هو دليل على أنه أكفد مستند لهم في ذلك، لأن ابن إدريس لا يعمل إلا بالقطعيات، لا يعمل إلا بالأخبار المتواترة كما هو المعروف عنه تبعا للسيد المرتضى، لا يعمل إلا بالقطعيات. فحينما يفتي بذلك في السرائر لابد أنه استند إلى خبر، رواية وصلت إليه، وهي لابد أن نفترض أنه موجب للعلم، ولذا أفتى بمضمونها. فيقول: ما يصير إحنا رأسا نقول بأنه لا مستند لقول المشهور، لا، له مستند وصل إليهم ولم يصل إلينا. أما بالنسبة إلى ابن إدريس ظهر له قولان في المسألة، القول الأول هو هذا، أن فيه فيه الثلث كما ذكر في مفتاح الكرامة، أن فيه ثلث الدية، هذا ذكر في السرائر في هذه الطبعة الأخيرة موسوعة ابن إدريس الجزء 13 في صفحة 122 صفحة 97، قال أن فيه ثلث الدية. لكن بعد ذلك في صفحة 122 في نفس الجزء ذكر قولا آخر، وهو أن فيه 100 دينار، وهو القول الثاني الذي سيأتي الحديث عنه في المسألة. هذا فيه الثلث والقول الأول، قول الثاني أن فيه 100 دينار، وهو اختاره السيد الماتن، ذكر بأن فيه 100 دينار في صفحة 122. فإذا ابن إدريس له ماذا؟ له قولان. وقد يقال بأنه حيث أنه ذكر هذا القول، يعني أن فيه 100 دينار بعد أن ذكر أن فيه الثلث، قد يعتبر هذا عدول عن من؟ عن القول الأول، فيصبح كأنه رأي الشيخ ابن إدريس في النهاية هو 100 دينار لا الثلث. حتى يجي صاحب مفتاح الكرامة ويقول بأنه لابد أن يكون له مستند، لأنه لا يعمل إلا بالقطعيات، لأنه ذكر أن فيه 100 دينار بعد ما ذكر بأن فيه شنو، بأن فيه الثلث. على كل حال، لكن الظاهر يحتمل احتمال، يعني احتمال لا بأس به، أن الشيخ ابن إدريس في الثلث عندما أفتى بالثلث ذكر الظهر، كسر الظهر، إذا كسر الظهر فجبر من غير عثم من غير كذا، ففيه ثلث الدية. لكن عندما أفتى ب100 دينار الذي ذكره هو الصلب، قال إذا كسر صلبه أو كسر الصلب فجبر من غير عيب ففيه 100 دينار، فثلث الدية في الظهر إذا كسر فجبر، 100 دينار في الصلب إذا كسر ثم جبر. ولعل الشيخ ابن إدريس يرى الفرق بين الظهر وبين الصلب كما ستأتي الإشارة إليه، سيأتي أن ظاهر العلامة، بل لعله صريح عبارات المنقولة التي سيأتي الإشارة إليها، وأن هناك فرق بين ماذا؟ بين الظهر وبين الصلب، الصلب غير الظهر. ولذا ابن إدريس عمل بالمقتضى، فقال بأنه في كسر الظهر إذا جبر فمن غير عيب ولا عثم هذا فيه ثلث الدية، وفي كسر الصلب الذي هو غير الظهر بحسب الفارض هذا فيه 100 دينار. هذا كسر الصلب فيه 100 دينار إذا جبر من غير كذا وكذا، هذا إلا مستند، مستند كما سيأتي رواية الظريف، سنقرأ هو القول الثاني في المسألة اللي سيأتي ليختار السيد المعتن، هذا له مستند. فكأنه الشيخ ابن إدريس في كسر الظاهر عمل بما يراه المشهور، عمل بما يراه المشهور، وفي كسر الصلب أخذ بماذا؟ برواية الظريف. فإذا ماكو تهافت، ما نقدر نقول بأنه له رأيان في المسألة. لماذا؟ لتعدد الموضوع، لأنه هذا ظاهر هذا صلب، فتعدد الموضوع فالحكم يتعدد بشكل طبيعي وليس في ذلك تهافت. على كل حال، هذا حال الشيخ ابن إدريس. أما مسألة ما ذكر في مفتاح الكرامة من أنه لعل المستند، أن المستند وصل إليهم ولم يصل إلينا، هذا على تقدير، على تقدير أن المستند وصل إليهم ولم يصل إلينا، هذا لا يمنعنا من أن نقول بأن القول بالثلث لا مستند له، لا مستند له، يعني لا نعلم نحن له مستند، يعني لا يمكن أن نعتمد على هذا المستند لإثبات ماذا؟ لإثبات هذا القول. بعبارة أخرى، عندما نريد أن نقيم هذا القول نقول نحن لا نعلم له مستند، حتى لو آمنا بما يقول في مفتاح الكرامة من أنه هناك مستند وصل إليهم ولم يصل إلينا، لكن لا نعلم ما هو هذا المستند حتى نقيم هذا المستند، هل فيه خلل في الدلالة في السند مثلا إلى آخره. فإذا يمكننا أن نقول هذا لا يمنعنا من أن نقول أننا لا نعلم مستندا لهذا القول، فيصح ما ذكره الفقهاء من أن هذا القول لا يعلم له مستند. خب، ثم يقول السيد الماتن بعد أن قال ولا يخلو من إشكال، قال والصحيح أن ديته 100 دينار. هذا هو القول الثاني في المسألة، القول الأول أن فيه يعني كسر الظهر إذا جبر من غير عثم ولا كذا هذا فيه ثلث الدية، هذا القول الأول، ثاني فيه 100 دينار. واختاره الشيخ المفيد في المقنعة وابن زهرة في الغنية، وقطب الدين البيهقي في الإصباح إصباح الشيعة، وابن إدريس في موضع من السرائر، لأن قلنا ابن إدريس إلى كلامي يعني، وابن إدريس في موضع من السرائر، ويدل عليه على أن فيه 100 دينار ما رواه الشيخ الكليني والشيخ الطوسي بسند صحيح إلى كتاب الفرائض أو الديات، يعني يختلفون، واحد يقول كتاب الفرائض واحد يقول كتاب الديات، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث ورد فيه، هذا موجود في الباب 13 في الوسائل، في الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول، حيث ورد فيه: وإن انكسر الصلب، لاحظوا، وإن انكسر الصلب، مو الظهر، انكسر الصلب، فجبر على غير عثم ولا عيب فديته 100 دينار. ها، موجود في الكافي وموجود في التهذيب، وكل منهما يرويانه عن هذا الكتاب بطريق صحيح على ما تقدم مرارا. وإن انكسر الصلب فجبر من على غير عثم ولا عيب فديته 100 دينار. هذا هو دليل القول الثاني. لكن الذي يظهر من العلامة في الإرشاد وفي التحرير التفريق بين الصلب والظاهر، أن هاي العبارة الموجودة في هذا في الكافي والتهذيب هاي واردة في الصلب، وإحنا نتكلم عن الظهر، لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأن الظهر غير الصلب، هيك كأنه يظهر منه أنه يفرق بينهما. قال في الإرشاد العلامة: وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر القعود فالدية، فإن صلح فالثلث، ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب ف100 دينار. ظاهره أن كسر الظهر غير كسر الصلب، أنه عندنا ظهر عندنا صلب، فكسر الظهر إذا جبر صلح فالثلث فيه الثلث، أما كسر الصلب إذا جبر من غير عيب قل ففيه 100 دينار. ظاهره أن هذا غير هذا. وقال في التحرير: في الظهر الدية كاملة. ثم يقول: وكذا الصلب. الظاهر الدية كاملة، ويجيب رواية الحلبي قلت تدل عليه متقدمة. ثم يقول: وكذا الصلب، كان الصلب غير الظهر، واضح أنه العبارة أن الصلب غير الظهر. وهذا أيضا محتمل في عبارة ابن إدريس على ما ذكرنا في السرائر، قلنا ذكر الثلث وذكر 100 دينار، 100 دينار ذكرها بالصلب، الثلث ذكر وين؟ فالظاهر، فيظهر منه أيضا كأنه يعني يبدو أنه يرى التفريق بينهما. خب، حينئذ على بناء على أن هناك فرق بين الظهر والصلب، الرواية الصحيحة المعتبرة الدالة على القول الثاني يعني 100 دينار مختصة بماذا؟ بالصلب، يوارد في الصلب لم ترد في الظهر. فإذا فرقنا بين الظهر والصلب لا يمكننا أن نستدل بهذه الرواية على ماذا؟ على أن في كسر الظهر إذا جبر من غير عثم ولا عيب أن فيه شنو؟ 100 دينار، كما فعل السيد الماتن وغيره بناء على التفريق بينهما. لكن هذا التفريق إذا صح فهو لا يعني لا يصحح للقول الأول في الظهر والقول الثاني، يعني ما لا يمكننا أن نصحح قول المشهور بأن في كسر الظهر إذا جبر فمن غير عيب ولا عثم فيه ثلث الدية إذا فرقنا بين الظهر والصلب، ما يمكن تصحيحه، إنه ماكو دليل على أنه فيه الثلث. إذا وحدنا بينهما نقول أكو دليل، وهو شنو؟ رواية الظريف، لأن الصلب هو نفس الظاهر ويثبت القول الثاني، لكن الظاهر لا يثبت فيه لا القول الأول ولا القول الثاني. يعني لا ثلث الدية نقدر نثبتها بدليل، ولا 100 دينار نقدر نثبتها بدليل، لأن 100 دينار وإن ذكرت في رواية الظريف لكن المذكور فيها هو الصلب لا الظاهر، والمفروض أن نفرق بينهما. وثلث الدية أصلا ليس عليه دليل، إذن هو لا يصح للقول الأول والقول الثاني بالنسبة إلى الظاهر، وإنما يصحح القول الثاني في الصلب. يعني 100 دينار في كسر الصلب إذا جبر من غير عيب، استنادا إلى ماذا؟ إلى رواية الظريف المتقدمة. على كل حال الظاهر هو أنه لا فرق بينهما، الصحيح هو الظاهر أنه لا فرق بين الظهر والصلب، على ما صرح به كثير من اللغويين كما في العين والصحاح والنهاية الأثيرية ومجمع البحرين ولسان العرب، على ما نقل عن لسان العرب، ما رجعت لسان العرب لكن على ما نقل عنه أيضا يقول بذلك، ولعله باقي الكتب اللغوية أيضا تقول بذلك. بل هو ظاهر كلمات الأصحاب، هو ظاهر كلمات الأصحاب. في العين يقول والصلب الظاهر، الصلب الظاهر، وهو عظم الفقار المتصل من وسط الظهر. في النهاية يقول الصلب الظاهر، في مجمع البحرين يقول الصلب الظاهر، في الصحاح الصلب من الظهر، وكل شيء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب، فذلك الصلب. على تقدير أن يكون هناك فرق، لو تنزلنا أن يكون هناك فرق بين الظهر وبين الصلب، حينئذ نقول لا بد أن يراد من الظهر ما يشتمل على ماذا؟ ما يشتمل على الفقار اللي يسموه الفقار اللي هو العمود الفقري، أن الظهر لا بد أن يراد به ما يشتمل على العمود الفقري. ولنفترض أن الصلب هو العمود الفقري كما قد يظهر من عبارة الصحاح، عبارة الصحاح يقول الصلب من الظاهر وكل شيء من الظاهر فيه فقار فذلك الشنو؟ فذلك الصلب. فكأن الظاهر أوسع من الفقار، لكن الظاهر يشتمل على ماذا؟ يشتمل على الفقار. يعني ما ممكن نطلق الظهر على عضو ليس فيه الفقار، هذا ليس ظهرا. فعلى تقدير التفريق بينهما يكون المقصود بالظهر ما يشتمل على العمود الفقري، ويكون المقصود بالصلب هو العمود الفقري. زين، بناء على هذا يكون كسر الصلب ملازما لكسر الظاهر، كسر الصلب يكون ملازما لكسر الظاهر. يعني إذا كسر صلبه يعني كسر ظهره، لأن المراد من الظاهر كما قلنا هو ما يشتمل على العمود الفقري. فإذا فرض كسر كسر الصلب لابد أن نفترض أنه كسر الظاهر. بل في الحقيقة الكسر لا يصح إطلاقه إلا على ذلك، يعني لا يمكن أن نطلق الكسر على غير العمود الفقري. اللحم لا يكسر، ما ليس فيه العمود الفقري لا معنى لأن يقال أنه كسر، الكسر لا يكون إلا للعمود الفقري. فإذا قيل كسر الصلب يعني كسر شنو؟ العمود الفقري، يعني كسر الظاهر، لأن الظاهر هو ما يشتمل على العمود الفقري. ولا يمكن أن نتصور أنه كسر الظاهر بغير كسر ماذا؟ كسر الصلب. بناء على التفريق هذا كله مع التنزل بناء على التفريق. على كل حال يكون كسر الصلب ملازم لكسر الظاهر فيثبت المطلوب، لأنه أفرض الرواية تقول إذا كسر الصلب، لكن كسر الصلب ملازم لكسر الظاهر فيثبت أن في كسر الظهر 100 دينار. هذا كله بناء شنو؟ على التنزل، وإلا الظاهر كما يبدو من كلمات اللغويين وكلمات معظم الفقهاء، يعني هذا المطلب لم يظهر إلا من العلامة في بعض كلماته أن هناك فرق بينهما. والأشياء الفقهاء لا، أصلا عندهم شيء واحد، ماكو فرق، وصرحوا بذلك أنه لا فرق بين الظهر وبين الصلب. فيصح الاستدلال على القول الثاني برواية ظريف. وهناك قولان آخران غير القولين المتقدمين. القول الأول هو أن فيه الحكومة كما عن الشيخ الطوسي في المبسوط، وهذا مبني على عدم وجود تقدير شرعي لكسر الظهر إذا جبر، لكنك عرفت أن فيه تقدير شرعي، وأن التقدير الشرعي هو 100 دينار بناء على معتبرة ظريف التي قرأناها قبل قليل. القول الثاني الباقي هو أن فيه 5 دية، أن في كسر الظهر إذا جبر من غير عيب فيه 5 دية، كما عن الوسيلة لابن حمزة في الوسيلة ذهب إلى هذا القول. في كشف اللثام يقول ولعله حمله على المرفق والرسغ والعضد، ففي كتاب ظريف في كل منها من هذه الأمور الثلاثة الرزغ والمرفق والعضد أنه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب 5 دية اليد، الرسغ والمرفق والعضد في اليد الواحدة إذا كسر فجبر من غير عيب فيه 5 دية اليد اليد الواحدة. زين، هذا وين في اليد؟ إذا نريد نطبق على الظاهر فنقول أنه الظاهر إذا كسر فجبر من غير عيب ففيه 5 دية الظاهر. شو هنا قلنا دية اليد؟ هنا نقول دية الظاهر. إيش قد هي دية الظاهر؟ هي الدية الكاملة، ففيه 5 دية، يعني 5 دية كاملة. وقصبة الإبهام يقول أيضا ففي في 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 كتاب ظريف أنها إذا كسرت فجبرت كذلك، يعني من غير عيب ولا عثم، ففيها 5 دية الإبهام. فكل عضو، كل عظم في عضو إذا كسر فجبر من غير عيب فيه 5 دية ذاك العضو. فهذا نطبق على الظهر، الظهر فيه دية كاملة، فإذا كسر وجبر من غير عيب ففيه 5 دية الظهر، يعني الدية الكاملة. يقول لعلهم قاسوا الظهر على هذه الموارد. طبعا هذا أيضا يرده أنه قياس كما تقدم سابقا في نظيرة، وقلنا أنه لا يمكن التعدي من هذه الموارد إلى محل الكلام. ثم يقول في ذيل العبارة وإن عثم ففيه 1000 دينار، يعني أنه إذا كسر الظهر فجبر على عثم، مو من غير عثم، لا على عثم، يعني على عدم استواء، على اعوجاج، على ورم، ما صار زين فجبر لكنه بقى أعوج من غير استواء، ما بيستواء أو فيه ورم كما في تعبيرات بعض اللغويين، هذا فيه 1000 دية، فيه دية كاملة. هذا يدل عليه في نفس الرواية السابقة في معتبر الظريف بعد نقل القول المتقدم، بعدما نقلناه من ما استدللنا به على المسألة السابقة، قال وإن عثم أو عثم فديته 1000 دينار. صريح العبارة أن ديته إذا جبر فعثم 1000 دينار، فحينئذ يتعين الأخذ بذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.